السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. أهلا وسهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، وأسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعني وإياكم في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعني وإياكم في جنته ودار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. من أعظم الأمور اللي ربنا سبحانه وتعالى يصلح بها قلوب العباد هي ارتباط العباد بربنا سبحانه وتعالى، وبخاصة في بيوته سبحانه وتعالى، وبخاصة في أجل وأعظم العبادات التي يحبها الله سبحانه وتعالى، وهي الصلاة التي فرضها ربنا تبارك وتعالى على نبينا من غير واسطة، دليلا على تعظيمها وشرفها وفضلها. الإنسان مننا يعلم يقينا أن الصلاة أحب الأعمال إلى الله عز وجل بعد التوحيد، علشان كده كان يجعل ربنا عز وجل أن من أهم الأمور التي تصلح الإنسان وتزكي نفس الإنسان الصلاة. قال ربنا تبارك وتعالى: إن الصلاة وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فربنا سبحانه وتعالى وضح لنا أن العبد كلما ازداد قربا من الصلاة، كلما ازداد قربا إلى المساجد وأقام الصلاة كما يريد ربنا عز وجل، كان هذا إن شاء الله دافع للعبد إلى أن يكون هذا العبد صاحب نفس زكية لا تقترب من الفحشاء ولا تقترب من المنكر. يذكر للنبي صلى الله عليه وسلم رجل يقوم الليل، ولكن إذا أصبح سرق، لما بيصبح ممكن يسرق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوه فستنهاه صلاته. لما يزداد في الصلاة أكثر ويعبد ربنا أكثر ويقيم الصلاة صح، إن شاء الله الصلاة دي هتخلي نفسه زكية لا تقترب أبدا من السرقة. وربنا سبحانه وتعالى وضح لينا إن اللي بيدور في يوم من الأيام على هداية قلبه ونفسه فعلا إن ربنا سبحانه وتعالى يصلح له هذا القلب، فيصبح هذا القلب قلب سليم مؤهل إن يوم القيامة يدخل الجنة، إلا من أتى الله بقلب سليم. وكما قال الله عز وجل: وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام. هنا النبي ربنا عز وجل وضح لنا أن اللي جاء بقلب منيب ده اللي يقال له يوم القيامة ادخلوها بسلام. الشاهد أن ربنا سبحانه وتعالى جعل أن المقيم للصلاة والمعمر لمساجد الله عز وجل دي الشخصية اللي ربنا يصلح لها قلبها، ودي الشخصية إلى ربنا يهدي لها قلبها، ودي الشخصية إلى ربنا يوفقها لكل خير ويجعل قلبها قلبا سليما صحيحا قويما بفضل الله عز وجل. وربنا دايما كان بيجمع في القرآن بين أمرين: بين مسألة الارتباط بالمساجد وعمارتها، وبين مسألة الهداية وصلاح الإنسان. قال ربنا تبارك وتعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وعسى إذا نسبت لله عز وجل تكون على سبيل التأكيد والوجوب، فهؤلاء هم المهتدون. فالله عز وجل قال: على قدر ما الإنسان مننا بيعمر بيوت الله عز وجل، على قدر ما يعمر الله عز وجل قلبه بالهداية، وعلى قدر اقتراب العبد من الله عز وجل في المساجد في الدنيا يكون اقتراب العبد من الله عز وجل يوم القيامة من ربه عز وجل. لما ربنا يقول لنا إن اللي هيعمر المساجد هو ده الإنسان اللي ربنا يهديه، نفهم كويس جدا إن هداية القلب وصلاح القلب متوقفة على حال العبد في الصلاة، على حال العبد مع الصلاة، على حال العبد داخل بيوت الله سبحانه وتعالى. فكلما هنقرب أكتر هتكون نتيجة إن ربنا سبحانه وتعالى يهدي قلوبنا أكتر. كنا زمان بنرى مثلا أبائنا الكرام قبل الفجر بساعة، قبل الفجر بساعة يروح المسجد، وقعد بالمغرب العشاء ده أصلا قاعد في المسجد، قبل طبعا ما القنوات تنتشر والكلام والدش والقنوات ومش عارف ايه، ويقعد بقى على القهوة يتفرج على المصارعة الرجالي والمصارعة الحريمي، وقاعد على القهوة بيتفرج على قناة مش عارف ايه ويقلب من قناة ايه على قناة ايه. كان زمان حال الناس في المساجد، علشان يعني بعض الناس، في ناس فضلاء كثير فضلاء، انما الان اصبح اقبال الناس على القهوة اكتر من اقبال الناس على المساجد، اصبحت في كتير من الاوقات القهوة اكتر من المساجد والعياذ بالله. وده يا جماعة خطر، خطر شديد. إذا كانت الأمة في بعض الأوقات بتنهار فلازم تدور بسرعة على الصلاة، لأن فساد قلوب الناس على طول مرتبط بابتعاد الناس عن المساجد. كلما الإنسان ارتبط قلبه بالبعد عن المسجد تكون النتيجة أن ربنا يفسد له هذا القلب. تسمعوا كلام ده من النبي صلى الله عليه وسلم عند الإمام أحمد في مسنده من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يتخذ أحدكم السائمة السائمة هي الإبل والبقر والغنم التي لا يشتري صاحبها لها طعاما، بل بيرعى بها على ما نبت من الأرض، ما بيشتريش لها حاجة. فيرعى بجوار المسجد، كان جنب المسجد كده حتة أرض فيها شوية أعشاب، فيرعى بجوار المسجد، فيقول فيصلي الجمعة والجماعة. الراجل ده الغنم بتاعه جنب المسجد، فبيصلي الجمعة والجماعة، ثم يقول ألا اتخذت لسائمتي مكانا هو أكلأ من هذا، مكان في العشب أكثر، فينطلق يبعد بقى عن المسجد. خدوا بالكم بقى من العلاقة، هو بدأ يبعد عن المسجد، فينطلق فيترك الجمعة، فيترك الجماعة ويصلي الجمعة، ثم يقول ألا اتخذت لسائمتي مكانا هو أكلأ من هذا، فينطلق فيترك الجمعة ويترك الجماعة، اسمعوا، فيترك الجمعة ويترك الجماعة، فيختم الله على قلبه ثم يكتب في المنافقين. خدتوا بالكم من العلاقة اللي النبي صلى الله عليه وسلم بيحب ان هو يوضحها لنا؟ على قدر ابتعاد الناس عن المساجد بيكون والعياذ بالله فساد هذا القلب، وده اللي يدفعنا احنا نقول لكم يا جماعة خدوا بالكم ان من اهم واعظم الامور التي يصلح الله سبحانه وتعالى بها قلوبنا اقتربنا من المساجد. الصحابة رضوان الله عليهم لما سمعوا هذا الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم وعلموا يقينا علاقة قلب العبد للأحسن للأفضل، صلاح القلب وهداية القلب وقرب القلب من الرب إنما يكون بقرب الإنسان من المساجد، بقرب الإنسان من الصلاة، إن إحنا يكون لنا حال بالليل مع الله عز وجل بصلاتنا وكسرة ركوعنا وسجودنا. عشان كده الصحابة رضوان الله عليهم كانت بيوضحوا لنا أمثلة عجيبة جدا في مسألة الصلاة. النموذج الأول هبدأ بسيدنا علي، هبدأ سيدنا علي، لأن دايما الشيعة بيقولوا إن إحنا بنكره سيدنا علي أو بنكره البيت، لا والله بل نحبهم ونتقرب إلى الله عز وجل بحبهم. فحب الصحابة وآل البيت بالنسبة لنا دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وعصيان. سيدنا علي رضي الله عنه كان إذا قام إلى الصلاة ارتجف، فكان إذا قيل له لما كل هذا قال إنني الآن سأحمل الأمانة التي أراد الله أن يحملها على الجبال، على السماوات والأرض والجبال، فبين أن يحملها وها أنا أحملها الآن. فيقوم رضي الله عنه بين يدي الله عز وجل ويصلي ويبكي بين يدي الله سبحانه وتعالى. حاله كان مرتبط أوي أوي بالصلاة رضي الله عنه. عمر بن الخطاب، عمر الفاروق، يصلي بالناس ذات يوم فيأتي أبو لؤلؤة المجوسي عليه لعنة الله في الدنيا والآخرة، قد أعد العدة لقتل عمر، ويأتي بخنجر ذو وجهين، وبينما عمر يصلي بالناس إذ يدخل أبو لؤلؤة المجوسي ويضرب عمر ويطعن عمر رضي الله عنه، ويحمل عمر رضي الله عنه إلى بيته. شوفوا الصلاة في قلب عمر كانت عاملة إزاي. ويحمل عمر رضي الله عنه إلى بيته ويؤتى بالطبيب، فيقول الطبيب اسقوه لبنا، فيشرب عمر اللبن فيخرج اللبن من الجرح. تخيلوا حالة عمر، فيقول الطبيب يا أمير المؤمنين أوصف إنك ميت، خلاص الجرح غائر وإنت كده كده ميت، أوصي يا أمير المؤمنين فإنك ميت. عمر رضي الله عنه تجداد الألام ويزداد عليه المرض أكثر وأكثر. عمر رضي الله عنه يخشى عليه فيقال مات عمر، وبعض الناس يقول لا بل أغشي عليه. فقام أحد الصحابة وقال والله ما علمت شيئا أفزع لأمير المؤمنين من الصلاة، فليؤذن أحدكم في الصلاة. فقام رجل وقال الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، فقام عمر فزعا وقال الله أكبر الله أكبر، الصلاة الصلاة الصلاة. لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. ويحمل عمر رضي الله عنه إلى المسجد بهذه الحالة وهو ينزف دم. روى الإمام مالك في موطئه أن عمر صلى بالناس وإن جرحه لا يثعب دمه، يثعب يعني ينزف، جرحه عمال ينزف دم، بينزف دماء، بيصلي وجرحه بينزف دم رضي الله عنه. شفتوا الصلاة كانت بالنسبة لعمر قد إيه؟ عمر رضي الله عنه الآن مطعون رضي الله عنه، الطبيب بيقول له أوصف إنك ميت، ومع ذلك يقول الصحابة شلوني احملوني دخلوني المسجد علشان أصلي، لأنه لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. عبد الله بن أم مكتوم، رجل من جبال الصحابة، أسد من الأسود، عبد الله بن أم مكتوم يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا هجمع لكم الروايات اللي تكلم بها عبد الله بن أم مكتوم. جاء عبد الله بن أم مكتوم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني رجل قد ذهب بصري أعمى ورق عظمي، وبيتي بعيد عن المسجد، وليس لي قائد يقودني، وفي طريق السباع والهوام، وفي طريق الأشجار الملتفة. يا رسول الله، هل تجد لي من رخصة في أن أصلي في بيتي؟ قال لا، وأنت تسمع النداء. عبد الله بن أم مكتوم بهذه الأحوال لم يترك المسجد، بل كان من أكثر الناس ملازمة للمسجد. ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم من عبد الله بن أم مكتوم الحرص البالغ ده على الصلاة، جعله النبي صلى الله عليه وسلم مؤذنا له رغم كل الظروف دي. قال إنهم علموا يقينا إن كلما الإنسان بيزداد صلاة واقترابا من المساجد كلما أصلح الله عز وجل قلوبهم. فكان بهذه الأحوال في المسجد ليل نهار مؤذن للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. مش كده بس، بل كان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه له كلمة جميلة جدا، وهو يفسر قول الله سبحانه وتعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. شوف الصحابة لما عرفوا الصلاة والقرب من المسجد بيصلح القلب كانوا بيعملوا ايه. قال: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. قال ابن مسعود: نزلت فينا هذه الآية نحن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. كان رجل ينتهي من عمله فيذهب إلى المسجد في صلاة المغرب، ينتظر العشاء الأخرة تخفق رؤوسهم من شدة التعب، من شدة الإرهاق. الواحد منهم يخلص الشغل بتاعه من بعد الفجر لحد المغرب، يروح للمسجد يصلي المغرب، وبعد ما يصلي المغرب يقعد يذكر الله، بتخفق رأسه خلاص بينام، كانش يسيب المسجد، بل كان يقوم يصلي ما بين المغرب والعشاء، يصلون ويبكون بهذا التعب، بهذا الإرهاق، بهذه الشدة اللي كانت موجودة عليهم. قال: يقومون بين المغرب والعشاء يصلون ويبكون. والأثر رواه أبو داود في سننه، والإمام ابن جرير الطبري في تفسيره. سبحان الله، قاعدين بين المغرب والعشاء يصلون، سبحان الله. ده كان حالهم بعد الشغل، خلاص ملازمة للمسجد، قرب من الله، اجتهاد في الصلاة. ده كله ليه؟ حتى يصلح الله سبحانه وتعالى هذه القلوب. فاصل ونرجع لكم مرة ثانية نواصل أحوال الصحابة رضوان الله عليهم مع المسجد ومع الصلاة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. الصحابة رضوان الله عليهم علموا يقينا قدر تأثير الصلاة على قلوبهم، وقد إيه هناك علاقة قوية بين هداية القلب وبين الصلاة. علشان كده كان حالهم مع الصلاة حال عجيب جدا جدا جدا. يقول عدي بن حاتم رضي الله عنه، شوفوا حالهم مع الصلاة، يقول: والله ما جاء وقت صلاة قط إلا وأنا إليها بالأشواق، أنا بشتاق لهذه الصلاة، إلا وأنا إليها بالأشواق، ووالله ما دخل وقت صلاة قط إلا وأنا لها مستعد، وما دخل وقت صلاة قط إلا وأنا لها مستعد. وكان أيضا رضي الله عنه يقول: والله ما أذن مؤذن إلا وأنا على وضوء، ما دخلش وقت الصلاة أبدا إلا وأنا على وضوء. حرصهم كان على الصلاة كان حرص بالغ جدا جدا جدا. حرصهم على المكث في المساجد والبقاء دائما في المساجد كان فعلا بصورة قوية. يقول عمرو بن العاص رضي الله عنه، أو عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: صلينا ذات يوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المغرب، فرجع منا من رجع وعقب منا من عقب. منا الناس اللي رجعت تقعد في بيتها شوية وبعد كده ترجع لصلاة العشاء، ومنهم من مكث ما بين المغرب والعشاء في قلب المسجد صلاة وذكر وطاعة لله سبحانه وتعالى. فقال فخرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم مسرعا قد شمر عن ثوبه حتى رأينا ركبته صلى الله عليه وسلم قد حفزه النفس. فقال صلى الله عليه وسلم: ما أجلسكم هكذا؟ قلنا: يا رسول الله، ننتظر العشاء الأخرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد أتاني جبريل يخبرني بأن الله قد فتح أبواب السماء يباهي بكم ملائكة الآن. ربنا فتح أبواب السماء يباهي بكم ملائكة الآن. دول الناس اللي كانت لهم علاقة قوية مع المسجد، كانوا جيران المسجد، الناس دي اللي عمرت بيوت الله سبحانه وتعالى بالصلاة والذكر والطاعة، فكانت قلوبهم من أطهر القلوب وأنقى القلوب وأصفى القلوب وأسلم القلوب رضي الله عنهم أجمعين. الحارث ابن حسان وكانت له صحبة رضي الله عنه، كان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، تزوج ذات ليلة في ليلة بنائه. طبعا احنا معروف عندنا في مصر ان في ليلة البناء بيقعد اسبوع 10 أيام، ده الصالح منهم يعني الكويس منهم، ان احسبه ان شاء الله على خير يعني، الكويس منهم بيقعد اسبوع ما بينزلش من البيت، انا لسه متجوز، دي دخلتي فانا لسه متجوز فما بنزلش المسجد. حاتم سيدنا الحارث ابن حسان رضي الله عنه في ليلة بنائه لما أذن لصلاة الفجر خرج من بين الناس علشان يصلي، خرج ينزل يصلي الفجر، فقيل له أتخرج وإنما بنيت بأهلك في هذه الليلة، أنت تخرج وأنت لسه يدوبك بنيت بأهلك في هذه الليلة؟ فقال إن امرأة تمنعني عن صلاة الغداء في جماعة لامرأة سوء. لو في يوم من الأيام امرأة تمنعني عن صلاة المسجد، عن صلاة الجماعة في المسجد، هذه امرأة سوء. ليلة بنائك؟ أيوة طبعا ليلة بنائي يا جماعة، ده في ليلة بنائه كان بيخرج للجهاد كما حدث مع حنظلة في غزوة أحد كما ذكرت لكم قبل ذلك. دي ناس اللي قدرت تفهم كويس جدا يعني الصلاة، قدرت تعرف كويس جدا قد إيه الصلاة مؤثرة على قلوبها. يقول أحد الصحابة كان هناك رجل من أبعد أهل المدينة ميتا عن المسجد، واحد بيته بعيد جدا عن المسجد، يعني هذا الصحابي كان بيته بعيد جدا 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 عن المسجد، وكان يأتي في كل صلاة سواء بقى في الحر في البرد كان يأتي في كل صلاة لا تفوته صلاة أبدا. فالصحابة رضوان الله عليهم قالوا له ذات يوم: هل اشتريت لنفسك حمارا تركبه عند شدة البرد ويحميك من الحر؟ في الحر تحط عليك حاجة كده تحميك، وفي عز البرد أو في شيء في في في, في, في أيام الشتاء لما أرض تتلطخ بالطين يحميك من هذا الطين؟ فقال لا، إنني أريد أن يكتب الله عز وجل لي ذهابي وإيابي إلى المسجد. شوفوا الصحابة من شدة حرصهم على هذا الرجل فعلا كان بيتكلف عناء بسبب المداومة على هذه الصلاة، راحوا اشتكوا للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سألوه هو ليه بيعمل كده، اسألوه هو ليه بيعمل كده. فقال: إنني لأرجو من الله أن يعطيني أجر خطواتي ذاهبا وآيبا. سبحان الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهم: اذهبوا إليه فبشروه أن الله عز وجل قد أعطاه كل ما كان يرجو، كل اللي كان عايزه ربنا سبحانه وتعالى دهوله. دي القلوب اللي كانت متعلقة بالصلاة، قلوبهم في الصلاة كان بيبقى لها حال عجيب جدا. مما يحضرنا الآن عروة بن الزبير رضي الله عنه. عروة بن الزبير وقعت الأكلة في قدمه، وفي بعض الروايات أنه كان يسير ذات يوم في طريق فرجله أصيبت بحجر شديد أدت هذه الإصابة إلى قطع القدم، فقالوا له: نعطيك شيئا يعني مسكرا، هنديك شيء مسكر يخليك تغيب عن الوعي، لأن طبعا أنتوا كما تعلمون علماء الطب يعرفوا أن أكتر العظام في جسد الإنسان صلبة هي عظم الفخذ، فهيبقى عشان نقطع هتبقى المسألة صعبة جدا وهيبقى فيها آلام بالغة جدا 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 جدا. فقال: لا والله لا يغيب عقلي أبدا عن ذكر الله عز وجل، ولكن سأدخل في الصلاة، فإذا وجدتموني سجدت فاقطعوها. فدخل في صلاته رضي الله عنه. شوفوا قد إيه قلبه كان معلق بالصلاة وقد إيه كان قلبه حاضر في الصلاة. فدخل في صلاته رضي الله عنه يا فقطعوا قدمه وهو ساجد وما شعر بها. قلبه كان فين؟ وإيه القلب اللي يخلي الإنسان يركز في الصلاة لدرجة إن رجليه تتقطع ولا يشعر بها؟ إنها القلوب التي عمرت بطاعة الله عز وجل، إنها القلوب التي ارتبطت بالمساجد، إنها القلوب التي ارتبطت بالصلاة، فعندها على الله أعلى الله عز وجل من قدرها ومن شأنها ومن درجتها في الجنة. ارتباط الصحابة بالصلاة، حالهم في الصلاة كان حال عجيب جدا جدا جدا، يقدمون إلى الصلاة، فلشدة ارتباطهم بالصلاة وحالهم مع الصلاة كانت عيونهم تدمع وقلوبهم تخشع ويخرون لله عز وجل سجدا. سيدنا عبد الله، سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه، عبد الله بن قحافة ابن أبي قحافة أبو بكر الصديق رضي الله عنه، كان إذا قام في الصلاة بكى بكاء شديدا جدا جدا جدا. لما أراد رضي الله عنه الهجرة ونزل إلى جوار ابن الدغنة واتخذ لنفسه رضي الله عنه مسجدا يصلي فيه، فكان إذا قام في صلاته قام الله أكبر وأقبل على صلاته يبكي يصلي ويقرأ ويبكي. فكان نساء المشركين وأطفالهم يتقصفون عليه من كل مكان، يجوا من كل مكان فينظرون: إيه ده الرجل اللي بيصلي وبيبكي ده؟ إيه رقة القلب دي؟ إيه دمع العين ده؟ هو في إيه بينه وبين الصلاة علشان قلبه يرق بهذه الصورة؟ هو بيعمل كده ليه؟ حتى جاء المشركون إلى ابن الدغنة وقال: رد جوار أبي بكر فإنه كاد أن يفتن نساءنا وأولادنا. كاد أن يفتن الإنسان برقة قلبه وبغزارة الدمع في عينه وبخشوعه في صلاته، رد جواري. فرد ابن الدغنة جوار أبي بكر الصديق وقال: لست في جواري بعد هذا اليوم؟ فقال: أنا في جواري ربي سبحانه وتعالى. ده أبو بكر الصديق اللي كان في صلاته بيكون بهذا الحال وقلبه بهذه الرقة. يا جماعة، القلب لا يرق إلا إذا كان صالحا، والعين لا تدمع إلا للين القلب، فإن القلب إذا قسى قحطت العين كما قال أهل العلم. القلب لما يكون قاسي ساعتها على طول العين دي يعني لا يكون فيها دمع ولا تنزل دمعا أبدا. هو إيه اللي حصل في قلب الصديق؟ وليه النهاردة أبو بكر الصديق يبقى معروف لما النبي يقول: مروا أبا بكر فليصلي بالناس؟ السيدة عائشة تقول: لا يا رسول الله، إن أبا بكر رجل أسيف، إذا قام في الصلاة بكى، لا يملك دمعه إذا قرأ القرآن. ليه حال أبو بكر كده في الصلاة؟ الناس ما يسمعوش صوته من كثرة بكائه. ده يا جماعة دي اسمها بنسميها احنا رقة القلب، رقة القلب اللي كانت في قلب هذا الرجل الصالح، في رجل هذا الرجل الدين. هذا هو الإيمان الذي كان في قلبه، يرق القلب فتدمع العين ويقشعر البدن. ده كان حال الصديق. الله سبحانه وتعالى أصلح حال قلوب الصحابة رضوان الله عليهم. ليه قلوبهم كانت رقيقة؟ ليه كانوا يرون بهذه القلوب ما لا نرى؟ ليه كانوا بيشعرون بهذه القلوب ما لا نشعر؟ لأن ارتباطهم الوثيق بالصلاة، ارتباطهم الوثيق بالمساجد، جعلهم وهم في عز، يعني سبحان الله، يعني جعل قلوبهم قلوب حميرة بالإيمان بالطاعة بالتقوى. ليه؟ ارتباطهم بالصلاة، ارتباطهم بالمساجد. الحسن بن علي رضي الله عنه وعن أبيه وعن أمه وعن جده وعن جدته، كان إذا قام في الصلاة ارتعش واصفر، ارتعش واصفر وجهه، اصفر وجهه ده من الخوف. فيقولون: يا حسن، لما كل هذا؟ فيقول: أولا تدرون بين يدي من أقف؟ مش عارفين أنا واقف بين إيدي مين؟ مش عارفين أنا واقف بين إيدي مين؟ سأقف بين يدي الله عز وجل. ده كان الجيل الصالح اللي ربنا سبحانه وتعالى أصلح له القلب بسبب كثرة ملازمته للمسجد. كان المسجد بالنسبة لهم الواحة اللي بيصلوا فيها، المسجد كان بالنسبة لهم المكان اللي بيقرأ فيه القرآن مع بعض، المسجد كان بالنسبة لهم المكان اللي بيذكروا فيه ربنا سبحانه وتعالى. في صحيح مسلم يقول معاوية رضي الله عنه، معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه: خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن في المسجد نذكر الله ونحمده على ما من به علينا من الإسلام. ده جوه جامع قاعدين مع بعض يذكروا ربنا، دي علاقتهم بالمساجد ودي علاقتهم بالصلاة. فخرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ما أجلسكم هكذا؟ أنتوا قاعدين كده ليه؟ قلنا: يا رسول الله، جلسنا نذكر الله ونحمده على ما من به علينا الإسلام. فقال: الله، ما أجلسكم إلا هذا؟ بالله عليكم أنتوا مش قاعدين إلا لكده؟ قلنا: والله يا رسول الله، ما جلسنا إلا لهذا. فقال: أما إني لم أستحلفكم تهمة، ولكن أتاني جبريل يخبرني بأن الله يباهي بكم ملائكة الآن. دي مجالسهم، ده كان حالهم في المسجد. علشان كده كانوا من أقرب الناس إلى الله عز وجل، وكانوا من أصفى الناس قلوبا، وكانوا من أهدى الناس قلوبا، وكانوا من أورع الناس. ليه؟ قلوبهم صلحت لما قربوا جدا جدا من المساجد. الصحابة رضوان الله عليهم كان أهم ما يشغلهم أنهم يكونوا قريبين من المسجد. بنو سلمة بيوتهم كانت بعيدة شوية عن المسجد، فقرروا أنهم ينقلوا البيوت جنب المسجد. ليه؟ علشان يكونوا دايما ملاصقين في المسجد، قاعدين في المسجد على طول. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا بني سلمة، دياركم دياركم، يعني الزموا دياركم، تكتب آثاركم. يعني أنا عارف أن أنتوا عايزين تقربوا من المسجد علشان تكونوا دايما قريبين من المسجد، صلاة وعبادة وطاعة وقرب من الله سبحانه وتعالى، ولكن يا بني سلمة الزموا الديار، الزموا دياركم وروحوا للمسجد رغم البعد. ليه؟ علشان ربنا سبحانه وتعالى يكتب الأثر بتاعت أقدامكم إلى المساجد. عايزين يقربوا من المسجد مش عشان يبقوا، لا لا لا، ده عشان يفضلوا قريبين ويبقى ده حالهم دايما في المسجد. المسجد ده اللي جمع الصحابة رضوان الله عليهم، فكانت مجالس ذكرهم وكانت مجالس طاعتهم داخل هذا المسجد، داخل هذا المسجد. وزي ما قلت لكم النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا لما الراجل ده يبعد بقى بالغنم بتاعه بعيد عن المسجد، يختم الله على قلبه ثم يكتب في المنافقين. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: والله لقد كنا وما يتخلف عن صلاة الجماعة إلا منافق معلوم النفاق أو رجل مريض، لا يتخلف عن صلاة الجماعة. احنا كنا كده الصحابة كانوا كلهم بيجروا على المسجد ويسارعوا الى المساجد ويقعدوا في المساجد، ولما يقعدوا في المساجد ويصلوا ويعبدوا ربنا والكلام ده، كان بيقول ما كان يتخلف عن صلاة الجماعة الا اثنين، الا منافق معلوم النفاق، خلاص دي معروفة، واما رجل مريض. اسمعوا اللي جاية، وان كان المريض لا يهادى بين الرجلين، المريض اللي ربنا سبحانه وتعالى وضع عنه صلاة الجماعة، المريض اللي النبي صلى الله عليه وسلم أباح له أن يصلي في بيته لمرضه اللي يمنعه من الصلاة، وإن كان المريض لا يهادى بين الرجلين، متعكز على الرجلين كده حتى يؤتى به ويقام في الصف، حتى يؤتى به ويقام في الصف ويروح جري عشان يقف في الصف، رغم أنه هو متعكز على اثنين مش قادر يمشي مش قادر يتحرك، ولكن كان يحمل من بيته حتى يصلي مع الناس في المسجد. دي كانت علاقتهم بالمساجد، ودي كانت علاقتهم بالصلاة رضوان الله عليهم أجمعين. يتشال كده هلا بلا علشان يتحط في المسجد، يتشال علشان يصلي بالناس، عشان مش عايز يتخلف أبدا على صلاة يصليها مع النبي صلى الله عليه وسلم، مش عايز يتخلف، عايز دايما يكون موجود وسط الناس. يا جماعة احنا أخبرنا ايه في الصلاة؟ أخبرنا ايه في صلاة الجماعة؟ يا جماعة أخبرنا ايه في 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 الصلوات النوافل؟ يا جماعة أخبرنا ايه في صلاة قيام الليل وفي صلاة الضحى؟ سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه النبي يوصي بوصية، يقول أنا ما سيبهاش أبدا حتى لو هموت إلا عند الموت. نختم بوصية سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه، إذ يقول أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاث لا أدعهن أبدا حتى أموت، أوصاني بصيام ثلاثة أيام من كل شهر، وألا أوتر حتى أنام، وألا أنام حتى أوتر، وبركعتي الضحى. النبي لما اداله وصية اداله ثلاث وصايا، وصيتين منهم بالصلاة، فكان أبو هريرة يقول أنا ما سيبهمش أبدا حتى إلا عند موتي بس. عشان كده بنقول لكم يا جماعة، ياريت اللي عايز فعلا ربنا يصلح له قلبه ويكون قريب جدا من ربنا سبحانه وتعالى، يجتهد جدا في الصلاة، يجتهد جدا في القرب من المساجد. أولئك آبائي، أولئك آبائي الذين حرصوا على الصلاة، الذين حرصوا على المساجد، فطهر الله قلوبهم من الأثام، وطهر الله سبحانه وتعالى قلوبهم من المعاصي، فكانوا من أعلى الناس قدرا عند الله سبحانه وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحشرنا وإياكم معهم تحت لواء النبي صلى الله عليه وسلم في أعلى جنات النعيم بفضله وكرمه ومنه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.